الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ابتدأنا الكلام في التتمة التي ذكرها المصنف في ذيل البحث في الفور والتراخي، وفي التتمة المصنف طرح قال أن الأمر مثل أكرم عالما أو أكرم جاري مثلا، هذا إذا التزمنا بدلالته على الفور، إذا تنزلنا عما ذكرناه سابقا وقلنا بدلالة الأمر على الفور، ففي ظرف العصيان أو عدم الإتيان بالفعل فورا لعذر، إذا ترك المكلف الفورية إما عصيانا أو لعذر، فهل يجب بعد ذلك في الآن الثاني الإتيان بالفعل فورا؟ هكذا في الآن الثالث والرابع والخامس، يعني إذا ترك الفورية في الآن الأول هل يجب الفعل عليه فورا؟ ففورا كل ما يعصى يجب عليه أن يأتي بالفعل بعد ذلك فورا، أو لا ليس الأمر كذلك؟ المصنف قال مسألة وجوب الفعل فورا ففورا بعد ظرف العصيان هاي مرتبطة بمسألة أخرى، مسألة هل أن المطلوب واحد أم أن المطلوب متعدد؟ هل أن للشارع المقدس مطلوب واحد أو مطلوبات متعددة مطلوبين؟ هذا يرتبط بهاي مسألة أن الشارع له مطلوب واحد أو مطلوبين. ثم نحن نقول أن مسألة كون الشارع له مطلوب واحد أو مطلوبين هذا يرتبط بالغرض، يرتبط بالمصلحة التي دعت إلى وجوب الإكرام. مثلا في أكرم جاري، هذا في أكرم جاري هل أن بناء على الدلالة على الفورية أكرم جاري، هل أن المطلوب فيه واحد أو المطلوب في أكرم جاري مطلوبين، المطلوب فيه أمران عليكم السلام؟ هذا الأمر يرتبط بالغرض. فإذا تصورنا أن الشارع المقدس له غرضان، شوفوا أخواني، إذا تصورنا أن الشارع المقدس له غرضين، غرض تعلق بذات الفعل وغرض آخر غير الغرض الأول، غرض آخر يتعلق بالإتيان بالفعل على الفور، على الفور، بحيث الغرض الثاني هكذا، بحيث إذا ترك الفعل في الآن الأول هو يجب عليه أن يأتي بالفعل في الآن الثاني فورا ففورا. الغرض الثاني إلى مراتب مختلفة، الغرض الأول واضح يتعلق بذات الفعل، الغرض الثاني إلى مراتب مختلفة متعددة طولية إلى مراتب مختلفة. المرتبة العليا من الغرض الثاني تتحقق بالإتيان بالإكرام فورا، لكن لو فاتت المرتبة العليا من الغرض الثاني يمكن أن تتحقق مرتبة أدنى من المرتبة العليا بالإتيان بالفعل فورا في الآن الثاني. أيضا هاي المرتبة الثانية لو فاتت يمكن تحقيق مرتبة أدنى من المرتبة الثانية بأن يأتي بالفعل فورا في الآن الثالث وهكذا. فالغرض الثاني إذا تصورناه بنحو التشكيك وأن إلى مراتب مختلفة، مرتبة عليا ومرتبة دنيا ومراتب متوسطة، إذا كان كذلك فنقول يجب على المكلف إذا فاتت المرتبة العليا من الغرض الثاني يجب عليه أن يحقق المراتب الأدنى بأن يأتي بالفعل فورا ففورا. إذا تصورنا غرض الشارع المقدس بهاي الطريقة حينئذ يمكن أن نقول أن المكلف إذا عصى في الآن الأول يجب عليه أن يأتي بالفعل في الآن الثاني فورا، وإذا عصى هكذا نقول يجب الفعل فورا ففورا. هذا إذا صورنا الغرض هاي الكيفية، وإلا إذا لم يكن كذلك، إذا كان الغرض بنحو آخر، كما لو كان الشارع المقدس إلى غرض واحد، شارع المقدس غرض واحد بالإكرام الفوري، غرض واحد تعلق بالإكرام المقيد بالفورية، بحيث تكون الفورية مقومة لما يتحقق الغرض به. شارع المقدس ما عنده غرضين، غرض تعلق بالفعل وغرض تعلق بالفورية، عنده غرض واحد، مصلحة واحدة تعلقت بالفعل المقيد بالفورية. هذا أو لا، كان الشارع المقدس إلى غرضين، لكن الغرض الأول تعلق بذات الفعل، والغرض الثاني تعلق بالإتيان بالفعل في أول أزمنة إمكانه فقط. فقط الغرض الأول واضح تعلق بنفس الفعل، الغرض الثاني شنو؟ الغرض الثاني يتعلق بإتيان الفعل فورا في أول أزمنة إمكانه فقط. يعني الشارع المقدس يريدك الآن تكرم زيدا، إذا عصيت، إذا توانيت، أو كنت معذورا مثلا، بعد الشارع المقدس في الآن الثاني ما يكلفك. ليش؟ مثلا زيد يسافر، بعد ما تلاحق تكرم زيد، يقول لك الآن أكرم زيدا، الآن بادر إلى إكرام زيد. إذا عصيت حينئذ بعد مثلا لا يجب الإكرام، لا يجب إكرام زيد فورا. فإذا تصورنا الغرض أن للشارع المقدس إلى غرضين، الغرض الثاني تعلق بالفورية بنحو التشكيك، نقول يجب على المكلف أن يأتي بالفعل فورا ففورا. وإذا لا، ما تصورنا بذلك، كان الغرض واحد أو كان الغرض متعدد لكن ليس بنحو التشكيك، حينئذ لا يجب على المكلف الإتيان بالفعل فورا ففورا. هذا كله كلام شنو؟ كلام ثبوتي. إذا تصورنا وإذا تصورنا، وإذا كان الغرض كذا وإذا كان الغرض كذا. تعال مصنفنا تحدث في مقام الإثبات، شنو تفهم من أكرم زيدا، أكرم جاري؟ هل تفهم التعدد المطلوب أو وحدة المطلوب؟ المصنف يقول لو تنزلنا والتزمنا بدلالة الصيغة على الفورية، ففي الحقيقة الصيغة لا تدل لا على وحدة المطلوب ولا على تعدد المطلوب. الصيغة بنفسها ما تكشف عن كيفية الغرض وعن كيفية المطلوب وعن نحو المطلوب، هل أن المطلوب واحد أو مطلوب متعدد. أكرم جاري هذا أقصى ما يدل عليه، أقصى ما يدل عليه يدل على وجود غرض، يدل على وجود غرض، أكو غرض، أكو مصلحة دعت إلى وجوب. الأبو يقول للابن أكرم جاري، يقول أبوي كلفني بأن أكرم الجار، أكيد أكو مصلحة، أما شنو المصلحة ما أعرف، شنو حدود المصلحة ما يعرف. مطلوبين، مطلوب واحد، هو لا يعلم بذلك. إذن الصيغة لو دلت على الفورية، ولا تدل، المصنف قال لا تدل على الفورية، لكن لو دلت على الفورية هي لا تدل على نحو المطلوب، وهل أن المطلوب واحد أو متعدد، حتى نقول للمكلف يجب عليك الإتيان بالفعل فورا ففورا أو لا، وحينئذ نفقد الدليل اللفظي، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي قد يقتضي البراءة، الذي قد يقتضي البراءة. هذا تمام ما يذكر في التتمة. قال تتمة بناء على القول بالفور اللي المصنف ما التزم به، لكن كأنما هاي التتمة بحث تنزلي. لو تنزلنا وقلنا أن الصيغة تدل على الفور بناء على القول بالفور، فهل قضية الأمر، هل مقتضى الأمر الإتيان فورا ففورا، بحيث لو عصى لوجب عليه، لوجب على المكلف الإتيان به فورا أيضا، أيضا يعني شنو أيضا؟ يعني في الآن الثاني كما كان في الآن الأول. شلون بالآن الأول قلنا الصيغة تدل على الفورية، بالآن الثاني أيضا يجب عليك الإتيان بالفعل فورا ففورا. فهل قضية الأمر الإتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فورا أيضا في الزمان الثاني؟ هاي في الزمان الثاني تفسير الأيضا، أيضا في الزمان الثاني كما كان في الزمان الأول، أو لا يجب عليه أن يأتي بالفعل فورا ففورا. قال وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة على هذا القول، يا قول على الفور، بناء على الفور. مفاد الصيغة هو وحدة المطلوب أو تعدده، تعدد المطلوب. يقول هذا الجواب عن سؤالنا مرتبط بمسألة أخرى، هل أن للشارع المقدس مطلوب واحد أو مطلوبين؟ زين، هذا كله ثبوتي. من الناحية الإثباتية يقول ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية، هاي للمرة الثالثة يعيدها، أول قال بناء على القول بالفور، بعدين قال على هذا القول، الآن يقول لو قيل بدلالتها على الفورية، كله حتى يريد يقول شنو، ترى إحنا تنزلا بناء على الفور. ولا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب، على كيفية المطلوب، وهل أن المطلوب واحد أو متعدد، لا دلالة لها على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جيدا. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثاني كان في مباحث الصيغة. المقصد الأول يقع في عدة فصول. الفصل الأول من المقصد الأول الأوامر، المقصد الأول الأوامر. الفصل الأول كان في أبحاث المادة، والفصل الثاني كان في أبحاث الصيغة. ذكر المصنف 9 مباحث في مباحث الصيغة، فرغ الآن من الفصل الثاني بمباحثه الـ9، تصل النوبة الآن إلى الفصل الثالث. الفصل الثالث هو في بحث من الأبحاث المهمة الأصولية، بحث الأجزاء، ما يعبر عنه ببحث الأجزاء. فنقول المأمور به على أنحاء ثلاثة، المأمور به الواقعي كما في الإتيان بالصلاة عن وضوء، هذا مطلوب واقعي، مأمور به واقعي. الثاني المأمور به الاضطراري، مثل الإتيان بالصلاة عن تيمم، هو في ظرف الاضطرار، إذا فقد الماء تصل النوبة إلى الصلاة عن تيمم، يؤمر بالصلاة عن تيمم. الثالث المأمور به الظاهري كما في الصلاة بثوب مستصحب الطهارة. عندك ثوب تعلم بطهارته، شكيت في نجاسته، تستصحب الطهارة فتصلي في ذلك الثوب، هاي الصلاة مو مأمور به واقعي، انت ما غاسل الثوب بإيدك وإنما استصحبت، والاستصحاب أصل عملي يثبت حكما ظاهريا. هاي أقسام ثلاثة. نقول لا شك ولا ريب في أن الإتيان بالمأمور به يوجب الإجزاء عن نفس أمره، هذا لا شك فيه. يعني إذا أمرت بالصلاة عن وضوء فصليت صلاة عن وضوء، هذا الإتيان بالمأمور به هذا يوجب الإجزاء ويوجب سقوط الأمر وعدم وجوب الإعادة أو القضاء. لا تجب الإعادة عليك لا في داخل الوقت ولا يجب عليك القضاء في خارج الوقت. فيقولون أن الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء. ليش؟ لأن الإتيان بالمأمور به هذا ينطبق، أنت مجرد أن تأتي بالمأمور به ينطبق عنوان الامتثال، وإذا تحقق الامتثال سقط الأمر. وسقوط الأمر يعني شنو؟ يعني عدم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء. عدم وجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء هو يعني شنو؟ يعني أنك حققت الإجزاء، هذا فعلك يجزئ، هذا امتثال. وإلا إذا قلنا بأن الإتيان بالمأمور به لا يوجب الإجزاء ولا يقتضي الإجزاء لما تحقق الإجزاء والامتثال أصلا. مو لأن أنت إذا صليت عن وضوء، شارع المقدس طلب منك الصلاة عن وضوء، فصليت عن وضوء ونقول هذا لا يجزي، إذا قلت هذا لا يجزي إذن لا يتحقق الإجزاء أبدا إلى يوم القيامة. ليش؟ لأنك بعد ذلك إذا صليت صلاة عن وضوء ثانية حتى تحقق الإجزاء، الصلاة الثانية أيضا لابد أن لا تحقق الإجزاء. ليش؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. إيش معنى أن الثاني حقق الإجزاء الأول لم يحقق الإجزاء؟ إذن الإجزاء يتحقق بمجرد الإتيان بالمأمور به وإيجاده خارجا، هذا مما لا شك فيه. إذا أمرت مثلا بالصلاة عن تيمم وكنت فاقدا للماء وأمرت بالصلاة عن تيمم وصليت صلاة عن تيمم، هاي الصلاة عن تيمم توجب الإجزاء. شوفوا إخواني، إجزاء عن شنو؟ إجزاء عن نفس الأمر، عن نفس الأمر بالصلاة عن تيمم. طبعا لأن شارع المقدس طلب منك الصلاة عن تيمم، أنت صليت بتيمم، هذا الصلاة عن تيمم تسقط الأمر بالصلاة عن تيمم أو لا؟ الجواب نعم، حتما نعم، لا شك ولا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف، إنما الإشكال والخلاف في أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري يعني شنو؟ يعني الصلاة عن تيمم، هل يوجب الإجزاء عن المأمور به الواقعي؟ يعني شنو؟ يعني الصلاة عن وضوء؟ هذا البحث، هذا السؤال، هذا اللي يقع به الخلاف والإشكال. كون الصلاة عن تيمم يعني المأمور به الاضطراري يسقط الأمر الاضطراري ويوجب الإجزاء بالإحاظ الأمر الاضطراري، هذا لا شك ولا خلاف فيه. كل أمر، كل مأمور به يجزئ عن أمر نفسه، هذا ينبغي أن يكون أمرا واضحا، سواء كان واقعيا اضطراريا ظاهريا يوجب الإجزاء عن أمر نفسه. وإنما السؤال في أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري يغني عن الإتيان بالمأمور به الواقعي، يغني عنه، يجزئ عنه. يعني من صلى بتيمم حال فقدان للماء، إذا وجد الماء بعد ذلك هل تكون صلاة السابقة مجزئة عن الأمر الواقعي أو لا؟ لابد أن يأتي بصلاة عن وضوء، نقول لذيك صلاتك إنما أسقطت الأمر ذاك السابق، أما الأمر الواقعي الإتيان بالمأمور به الاضطراري لا يغني ولا يجزئ عن الإتيان بالمأمور به الواقعي. هكذا في الظاهري، إذا صلى بثوب مستصحب الطهارة ثم تبين أن الثوب واقع النجس وأن الاستصحاب ما كان مصيب، فهو صلى بذلك الثوب، الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به الواقعي؟ بحيث إذا انكشف الخلاف لابد أن يعيد الصلاة أو لا، نقول أنت صليت وأديت تكليفك خلاص بعد لا شيء عليك، هذا بحثنا. ليس البحث في إجزاء الأمر عن إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمر نفسه، هذا ما بي كلام، ما بي نقاش. الإتيان بالمأمور به يسقط أمر نفسه، هذا واضح ولا خلاف فيه. ليش؟ لأن الأمر هو أصلا إنما أمر الشارع المقدس حتى تأتي بالمأمور به، فإذا جئت بالمأمور به يسقط حينئذ الأمر. هذا حتى نحرر محل نزاعنا ونبين محل كلامنا. هذا هو بحث الإجزاء المعروف. إذن بحث الإجزاء مو نتحدث عن إجزاء المأمور به عن أمر نفسه، وإنما نبحث عن إجزاء المأمور به الاضطراري عن الواقعي والظاهري عن الواقعي. ولذلك إحنا راح نتحدث فيما سيأتي في مقامين، في الأمر الاضطراري وفي الأمر الظاهري. هذا اللي يذكر في صدر الباحث. المصنف يقول قبل الخوض في تفاصيل الباحث لابد من ذكر جملة أمور. يذكر المصنف أمورا أربعة. الأمر الأول في تفسير عبارة على وجهه الواردة في عنوان الباحث. المحققون من الأصوليين حينما يحررون هاي المسألة يذكرون العنوان. مثلا شوفوا عبارة الشيخ الأنصاري في ذكرى لأصل الباحث، يقول اختلفوا في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه. جاب عبارة شنو؟ على وجهه. يقتضي الإجزاء أو لا؟ على قولين ستعرف الحق فيهما. الشيخ الأنصاري يقول، صاحب الفصول الغروية يقول فصل اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لا. فعادة حينما يذكرون عنوان الباحث يذكرون هذا على وجهه. فالمصنف عقد جملة أمور حتى يفسر ما ورد في العنوان. راح نفسر على وجهه، راح نفسر في المقدمة الثانية الاقتضاء. شنو مقصودك من الاقتضاء من تقول أن الإتيان بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري يقتضي الإجزاء عن الواقعي؟ يعني شنو يقتضي؟ راح يبين يقتضي. احنا الآن اليوم نتحدث إن شاء الله بالمقدمة الأولى التي ترتبط بالحديث عن هذا قيد الوجه. وجهه يعني شنو الوجه؟ شنو المقصود بالوجه؟ بدوا نقول هناك احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المقصود على وجهه بمعنى الإتيان بالمأمور به على الكيفية وعلى النهج المعتبر شرعا. الإتيان بالمأمور به على وجهه يعني شنو؟ يعني أن يأتي بالمأمور به جامعا لكل الشرائط ولكل الأجزاء المعتبرة من قبل الشارع، كالإتيان بالركوع والسجود والقراءة، هذا في جانب الأجزاء، والإتيان بالاستقبال والستر والطهارة ونحو ذلك، هذا في جانب الشرائط. شنو المقصود الإتيان بالمأمور به على وجهه؟ يعني الإتيان بالمأمور به على النهج المعتبر شرعا، هذا المقصود على وجهه. يعني إذا واحد جاب المأمور به بالأمر الاضطراري على وجهه، يعني كل ما يعتبر فيه سوى طبعا مسألة الطهارة المائية اللي هي مثلا متعذرة، هو يأتي بمثلا التيمم، هذا مأمور به التيمم. احنا نفترض أن المكلف مأمور بالتيمم في حال فقد الماء، فيجيب كل ما يعتبر في المأمور به من الناحية الشرعية. هذا الاحتمال الأول. المصنف لا يرتضي ذلك. المصنف يقول هذا المعنى، طبعا هذا المعنى هو الظاهر من عبارة الشيخ الأعظم والظاهر من عبارة المحقق القمي في القوانين، يبدو هم التزموا بذلك، قالوا المقصود من على وجهه الشيخ الأعظم صاحب القوانين التزموا بذلك كما يظهر من عبائرهم. المصنف لا يرتضي هذا التفسير. هذا التفسير يقول ليس مرادا. احنا قاعد نتحدث عن شنو اخواني؟ عن تفسير مقصود الأصوليين من هاي اللفظة، ما قاعد نتحدث عن بحث علمي، وإنما عن تفسير مقصودهم. شنو مقصودهم من يقولون على وجهه؟ شنو المراد من الوجه المذكور في عنوان وفي ترجمة المسألة؟ المصنف يقول هذا التفسير تفسير باطل، لا ينبغي أن يكون هو المراد. ليش؟ أولا وثانيا، أولا يقول إرادة هذا المعنى بعيد، وذلك لأن المقصود من الوجه لو كان هو الكيفية المعتبرة شرعا لكان هذا القيد قيدا توضيحيا. إذا تقول المقصود بي على وجهه، يعني الكيفية المعتبرة شرعا، لكان هذا على وجهه قيد توضيحي. ليش قيد توضيحي؟ لأن هذا الوجه لو كان المقصود بما يعتبر شرعا هذا يغني عن قولك شنو المأمور به. لأن أنت ايش قلت؟ قلت هل أن الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء؟ تقلت أولا المأمور به وعلى وجهه، جاوبوني شنو يعني المأمور به؟ يعني ما كان جامعا للشراط والأجزاء، مو من نقول صلاة مأمور بها، يعني شنو؟ يعني الصلاة الواجدة للأجزاء العشرة مثلا مع سائر الشرائط. هو من تقول مأمور به يعني الشارع أمر به، الشارع يأمر بشنو؟ يأمر بالمستجمع للأجزاء والشرائط. فإذا تقول على وجهه يعني الوجه والنهج المعتبر شرعان، هذا يكون قيدا توضيحيا وهذا بعيد، وذلك لأن الأصل في القيود أن تكون شنو؟ أن تكون احترازية. كل متكلم عرفي يظهر منه من يجيب مجموعة من القيود في كلامه الظاهر منه أن قيوده يريد يحترز بها عن معاني ليست مقصودة. الظاهر من القيود أن تكون تأسيسية، تأسس لمعنى جديد لم يكن مذكورا في الكلام السابق. هاي قضية أن الأصل في القيود الاحترازية، هاي تبعد هذا التفسير. هذا التفسير تفسير بعيد، هذا الأول. ثانيا يلزم على هذا التفسير خروج العبادات عن محل النزاع، وعدم جريان بحث الإجزاء في العبادات، مع أن العبادات لا شك ولا ريب في دخولها في بحث الإجزاء، كما أن التوصليات تدخل في بحث الإجزاء، العباديات أيضا تدخل في بحث الإجزاء، وذلك لأنه لو كان المقصود من الوجه يعني الوجه المعتبر شرعا لكانت النتيجة في العبادات هي عدم الإجزاء قطعا، لكانت النتيجة في العبادات هي نتيجة محسومة وواضحة، وأن الإتيان بالعبادة جامعة لشرائط المأمور به هذا يقتضي عدم الإجزاء، يقتضي عدم الإجزاء. يعني فد مثال، شوفوا إخواني مثال، نفس مثال الصلاة، نفس مثال الصلاة. إذا صلى المكلف الفاقد للماء صلى صلاة بتيمم، ثم في آخر الوقت وجد الماء، هل أن صلاة الأولى عن تيمم تجزئ أو لا تجزئ؟ قبل لا تجاوبون أنا أجاوب، أقول لا تجزئ قطعا، النتيجة محسومة المفروض، وماكو داعي ندخلها في محل النزاع ونختلف، المفروض كل إحنا نتفق على عدم الإجزاء في باب العبادات، مو فقط الصلاة، كل العبادات. ليش؟ لأنه بناء على ما ذكرناه من أن قصد القربة ليس داخلا في المأمور به، وإنما قصد القربة معتبر عقلا، مو قدم من المصنف بناء على المختار، مختار المصنف واللي اختار جملة من المحققين، من عدم إمكان أخذ قيد القربة في المأمور به للمحاذير المتقدمة، قيد القربة معتبر شرعا لو عقلا، عقلا مو تقدم هذا من المصنف، قلنا يستحيل أن يأخذ الشارع المقدس قصد القربة في المأمور به في متعلق الأمر، تلزم المحاذير المتقدمة التقدم وتأخر وعدم إمكان الامتثال وتعلق التكليف بغير المقدور، هاي المحاذير المتقدمة. فإذا جاء المكلف بكل ما يعتبر بالمأمور به شرعان، الصلاة لابد أن تقع شنو؟ تقع باطلة. ليش؟ لأن قيد القربة قصد القربة ليس معتبرا شرعا، فأنت إذا جبت المعتبر شرعا نقول لك صلاتك باطلة. ليش؟ لأن لم تأتي بالمعتبر عقلا. على التفسير هذا لابد أن تكون النتيجة في العبادات محسومة، البطلان وعدم الإجزاء. ليش؟ لأن قصد القربة هذا ليس معتبرا شرعا، وأنت قلت المقصود من الوجه كل ما كان معتبرا شرعا، يعني قيد القربة ليس داخلا في هذا النزاع، مع الإتيان بالعبادة فاقدة لقصد القربة المعتبر عقلا نحكم بعدم الإجزاء وبعدم تمامية الصلاة بلا شك وبلا خلاف، وبذلك تكون النتيجة محسومة، فلا بد أن تخرج العبادات عن محل النزاع. تدرون إحنا حينما نختلف في مادة، هاي المادة لابد أن تحتمل القولين، حتى نختلف عن وياك لابد أن تكون هاي المادة تحتمل القول الأول تحتمل القول الثاني، أما إذا كانت لا تحتمل إلا قولا واحدا، هاي لابد أن شنو؟ تخرج عن محل النزاع ونتفق على النتيجة الواحدة. هذا التفسير الأول، التفسير الأول المصنف أبطل من ناحيتين. التفسير الثاني، التفسير الثاني للوجه المذكور في عبارتهم هو أن يكون المقصود بالوجه، أن يكون المقصود بالوجه المذكور في عبارتهم هذا نية الوجه المذكورة في باب العبادات اللي مرت علينا سابقا في التعبد والتوصل. الوجه يعني الإشارة إلى الوجوب أو الاستحباب، الإتيان بالفعل على وجهه يعني بداعي وجوبه أو بداعي استحبابه. يعني أن يقصد وجوب الفعل، أن يقصد استحباب الفعل بنحو الصفة أو بنحو الدعوية والغاية. يقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها، أصلي صلاة الظهر الواجبة، هذا اللي يسموه قيد الوجه اللي مر علينا سابقا بالتعبد والتوصل، قلنا عندنا قصد الوجه وقصد التمييز، مو هذا المقصود بالوجه. من يقولون الإتيان بالمأمور به على وجهه يعني بداعي وجوبه أو بداعي استحبابه، في قبال اللي لم يأتي بالفعل على وجهه بأن شي يسوي بأن يصلي قاصدا الامتثال الأمر على إجماله، سيقول أنا أصلي صلاة الليل أقصد امتثال الأمر بصلاة الليل قربة إلى الله تعالى، سواء كانت واجبة كما لو كنت ناذرا أو كانت مستحبة، ما يتعرض إلى قصد الوجه الوجوب أو الاستحباب، وإنما يقصد امتثال الأمر على إجمال ذلك الأمر مجمل، ما يتعرض إلى الوجوب أو الاستحباب. هذا قصد الوجه. هذا المصنف أيضا لا يرتضي، هذا أشار إلى الشيخ الأعظم في رسائله لكن بعنوان توهم ودفعة، المصنف أيضا لا يرتضي هذا الوجه ويرد بردود ثلاثة. الرد الأول يقول أن معظم الفقهاء لم يلتزموا باعتبار قصد الوجه، المعظم الأغلب لم يشترطوا ذلك. من اللي اشترطه؟ اشترط على ما قيل السيد المرتضى على ما نسب إليه، ما مراجعين كلماته بس نسب إليه السيد المرتضى تبعا للمتكلمين كما يقولون، المتكلمون اعتبروا قصد الوجه وقالوا أن السيد المرتضى تابع المتكلمين في ذلك، وإلا المشهور أكثر من المشهور تقريبا شبه إجماع الأغلب لم يعتبروا قصد الوجه. وهذا يبعد أن يريدوا من الوجه في عنوان الباحث أن يريدوا قصد الوجوب أو الاستحباب، هذا يبعده. ليش؟ لأن ما له معنى أن يذكر المعظم أمرا المعظم لا يلتزم به، أغلبهم ذكروا الوجه في عنوان هاي المسألة مع أن أغلب المحققين لا يلتزمون بذلك، هذا ما له معنى أن يذكروا شيئا تقريبا اتفقوا على عدم اعتباره. ليش؟ لأن هم حينما يذكرون شيئا في عنوان البحث في مسألتنا هذا يعني أنه يحتمل إلى مدخلية، فيسألون يقولون الإتيان بالمأمور هي على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، يعني حينما يذكرون في العنوان هم يحتملون مدخليته في الإجزاء أو عدم الإجزاء، مع أنهم الأغلب والمعظم لا يلتزمون بمدخليته ويلتزمون بعدم اعتباره. هذا تقريبا شبه اتفاقهم على عدم اعتباره، هذا يبعد أن يريدوا من الوجه قصد الوجوب أو الاستحباب. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، لو سلمنا تنزلنا عن الإشكال الأول وتوجهنا إلى من يعتبر هذا الأمر، هم إنما يعتبرون قصد الوجه وين؟ في العبادات بالخصوص، مو في العبادات بالخصوص. اللي يعتبر مثلا سيد المرتضى على فرض هو التزامه بذلك، سيد المرتضى اللي يعتبر قصد الوجه وين يعتبر قصد الوجه؟ في خصوص العبادات. وهذا يعني أن هذا الباحث بحث مختص بالعبادات، وتخرج بذلك التوصليات عن حريم النزاع، وهذا أيضا واضح البطلان. ليش؟ لأن النزاع كما يجري في العبادات يجري في التوصليات. إذا تقول أن الإتيان بالمأمور هي على وجهه من الوجوب والاستحباب، الوجه يعني هذا الأمر المعتبر، هذا الأمر المعتبر إنما يعتبر في الواجب في العبادات، فهل يعني ذلك اختصاص النزاع بالعبادات؟ طبعا شوفوا هذا على طرف النقيض من الإشكال الثاني على التفسير الأول. الإشكال الثاني على التفسير الأول كان يقول أن العبادات خارجة والبحث مختص بالتوصليات، هذا بالعكس تماما، يقول التوصليات خارجة والعبادات هي التي يكون النزاع مختصا فيها، هذا أيضا يبعد إرادة هذا التفسير. الأمر الثالث والأخير، إذا تنزلنا عن المناقشتين السابقتين نقول لا معنى أصلا لأن يكون المقصود من الوجه المذكور في العنوان لا معنى لأن يكون الوجه المذكور في العنوان هو قصد الوجه، بمعنى قصد الوجوب والاستحباب. وذلك لوضوح أن الواجبات المأمور به اللي نتحدث عنه اللي يختلف باختلاف الموارد، هذا إلى أجزاء وإلى شرائط متعددة. الصلاة مثلا ركوع وسجود وقراءة وقيام وتكبير في جانب الأجزاء، في جانب الشرائط ترتيب وموالاة واستقبال وتطهير لا شك ولا ريب في أن الواجبات لها أجزاء وشرائط متعددة. فلو كان المقصود هو الوجه الذي يكون شرطا من الشرائط لما كان هناك معنى ولما كان هناك وجه وتفسير لخص الوجه بالذكر من بين سائر الأجزاء والشرائط. أنت تعال إلى الصلاة، صلاة لها مجموعة أجزاء وشرائط، عود ليش إجا وتقصدوا وأخذوا خصوص هذا الشرط وذكروه في عنوان المسألة؟ ليش ما ذكروا الاستقبال مكانه؟ ليش ما ذكروا الموالاة الترتيب؟ ليش ما ذكروا الطمأنينة؟ ليش ما ذكروا الركوع السجود؟ هذا شرط من ليش ما ذكروا التمييز؟ ليش ما ذكروا قصد القربة؟ هذا شرط من الشروط، ما له خصوصية أن يختص وأن يذكر بالعنوان من بين سائر الشروط، هذا ما له معنى. وحينئذ لابد من أن يذكر، شوفوا إخواني، لابد من أن يذكر هذا الشرط، نعم لابد أن يذكر هذا الشرط، لكن يذكر هذا الشرط لا بعنوانه، مو يذكر على بعنوانه الخاص، وإنما يذكر تحت عنوان عام شامل له ولسائر الأجزاء والشرائط، لسائر ما يعتبر في الواجبات سواء كانت عبادات أو توصليات. وحينئذ ينفتح الباب إلى التفسير الثالث الصحيح. المصنف يقول التفسير الثالث الصحيح للوجه هو أن يكون المقصود بالوجه هو الإتيان بالمأمور به بكل ما له دخل في ترتب الغرض عليه. لابد أن تأتي بالمأمور به بكل ما إله مدخلية في ترتب الغرض عليه، الداعي هذا الغرض الداعي إلى الأمر بذلك الشيء، سواء كان مأخوذا جزءا كالركوع والسجود أو شرطا كالاستقبال والوجه بناء على اشتراطه وغيره، سواء كان معتبرا شرعا كما في ذلك أو كان معتبرا عقلا كما في شنو؟ كما في قصد القربة الذي يستحيل أخذ شرعا في المأمور به. هذا المقصود بالوجه، المقصود بالوجه ينبغي أن يكون مقصودهم بالوجه المذكور في عنوان المسألة الإتيان بالمأمور به بكل ما يعتبر فيه وفي ترتب الغرض الذي دعا إلى الأمر به. أكو غرض دعا إلى الأمر بالصلاة مثلا، فنقول لابد من الإتيان لو جاء المكلف بالصلاة بكل ما يعتبر في الصلاة وكل ما له مدخلية في ترتب الغرض على الصلاة والذي دعا إلى الأمر بالصلاة، سواء كان معتبرا شرعا أو عقلا، سواء كان جزءا أو شرطا، قصد الوجه أو غيره من الشرائط، ما له خصوصية قصد الوجه، نذكر عنوان عام، فنقول المقصود من الوجه يعني النهج المعتبر شرعا أو عقلا، هذا المقصود. وبذلك لا ترد كل المحاذير المتقدمة، لا يكون هذا قيد توضيحي، هذا ليس قيدا توضيحيا وإنما قيد احترازي. ليش قيد احترازي ليس قيدا توضيحيا؟ ليش؟ لأن الوجه حينئذ لا يكون مساويا ومساوقا للمأمور به. طبعا راح يكون أعم. ليش؟ لأن المأمور هي ما يشمل قصد القربة، الوجه يشمل قصد القربة، فما راح يكون قيد توضيحي. كما ما راح تخرج العبادات، ذكرنا عقلا اللي يدخل لنا قصد القربة، كما ما راح تخرج التوصليات، لأن احنا لم نقصد قيدا بعينه أوجب خروج التوصليات. احنا نقول المعتبر سواء كان معتبرا شرعا أو عقلا، قصد القربة ما معتبر في التوصليات، فتدخل التوصليات بالبحث، تدخل العبادات بالبحث، وحينئذ لا يلزم شيء من المحاذير المذكورة. المصنف يقول هذا ما ينبغي أن يكون تفسيرا صحيحا لمقصودهم من الوجه الوارد في العنوان. قال الفصل الثالث: الإتيان بالمأمور به على وجهه. شوفوا حتى المصنف هم ذكر على وجهه، هذا اللي راح يفسره. الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة. ليش قال في الجملة؟ ها، حتى يقول عن أمر نفسه في الجملة بلا شبهة بلا إشكال. ليش؟ لأن يجزي عن أمر نفسه. شاوين الإشكال؟ الإشكال يقول في إجزاء، في إجزاء عن الأمر الواقعي، في إجزاء الاضطراري عن الواقعي، الظاهري عن الواقعي، هذا بإشكال، هذا ببحث بلا شبهة. وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والإبرام ينبغي تقديم أمور أربعة. أولا، الظاهر أن المراد ابتدأ بالصحيح بالتفسير الصحيح. الظاهر أن المراد من وجهه في العنوان هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به، يعني بالمأمور به على ذلك النهج شرعا وعقلا، شرعا وعقلا. هذا التفسير الصحيح. زين، شرعا واضح، عقلا شنو؟ اجى يمثل عقلا، يقول مثل ان يؤتى به بقصد التقرب في العباده. هذا تمثيل لمن؟ لعقلا. ليش؟ لان عقلا هذا قصد القربه معتبر عقلا، العقل يعتبر ذلك مو الشارع. زين، هذا التفسير الاول. لا خصوص، هذا التفسير الثاني. لا خصوص، هذا التفسير الثاني اللي مرفوض، ثاني في عبارة المصنف، احنا ذكرناه في عبارتنا الأول. زين، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. ليش قال خصوص؟ لأن خصوص شرعا ما أضاف عقلا، فيقول لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا. ليش لا خصوص؟ يقول يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول يقول فإنه عليه على إرادة خصوص هاي الكيفية يكون على وجهه قيدا توضيحيا وهو بعيد. ليش؟ لأن الأصل في القيود التأسيس والاحتراز. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني يقول مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع، هذا الإشكال الثاني، بناء على المختار اللي اختار المصنف واختار جملة من المحققين من استحالة أخذ قصد القربة في المأمور به، كما تقدم من أن قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا مو من كيفيات الإطاعة شرعا، مو من كيفية المأمور به شرعا، لا من قيود المأمور به شرعا. فما يدخل قصد القربة، ما يدخل إذا تفسر الوجه بالكيفية المعتبرة شرعا قصد القربة ما يدخل. إذا ما دخل قصد القربة نقول النتيجة واضحة في العبادات، عدم الإجزاء، البطلان. إذا واحد يصلي من دون قصد القربة حتى إذا جاب كل ما يعتبر شرعا صلاته باطلة، فنلتزم بعدم الإجزاء. هذا التفسير الثاني. ورد التفسير الثالث اللي احنا ذكرناه بعبارتنا ثاني، التفسير الثالث: ولا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب، عند بعض القدماء، سيد المرتضى على ما نسب إليه والمتكلمين. ليش؟ شنو المحذور في ذلك؟ يقول عندنا ثلاث إشكالات عليه. فإنه مع عدم اعتباره عند المعظم، هذا الإشكال الأول، يقول ما معتبر عند المعظم، فإذا ما معتبر عند المعظم ما يصير تفسر عبارة المعظم بهي، هذا أولا. ثانيا وعدم اعتباره عند من اعتبره هو إلا في خصوص العبادات، يقول اللي اعتبره بس بالعبادات، هذا شنو معنى؟ معناه أن النزاع مختص بالعبادات وخروج التوصليات، عكس اللي قبله تماما. وعدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، هذا الإشكال الثاني. ثالثا لا وجه لاختصاص هي بالذكر على تقدير الاعتبار، حتى إذا اعتبرنا وتنزلنا عن الإشكالين السابقين عد ليش خصوا بالذكر؟ هو شرط من بين سائر الشروط، ليش يذكروا بالخصوص؟ لا وجه لاختصاص هي بالذكر على تقدير الاعتبار، يعني كأنما المصنف جاعل هذا الإشكال هو الإشكال المنظور إليه، هو اللي جعله خبر إن، قال فإنه هو لا وجه، وذكر في الأثناء قبل إشكالين، قال عدم الاعتبار عند المعظم وعدم اعتبار إلا في خصوص العبادات، لا وجه الاختصاص هي بالذكر على تقديره، فلا بد، هذا تفريع على شنو؟ تفريع على لا وجه، عود ليش يختص بالذكر؟ شاش نسوي؟ يقول اذكروه لكن بعبارة عامة تشمل أو تشمل غير. يقول فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، لابد أن نريد معنى يندرج فيه قصد الوجه، راح أبين العبارة هسه بس أريد أرجع أقرأ العبارة بعد. يريد يقول شنو؟ يريد يقول لا تذكر قصد الوجه لوحده، ما له خصوصية، إذن شنو نذكر؟ خلي نذكر عنوان ومعنى عام. نعم قصد الوجه يندرج في ذلك المعنى العام، شنو نذكر؟ قال شرعا وعقلا. إذا قلنا المعتبر الكيفية المعتبرة شرعا وعقلا، يدخل الوجه لو ما يدخل؟ يدخل. قل لا تخص بالذكر، اذكر معنى عام يشمله. يقول فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى، هاي من المعنى بيان لما يندرج، ما يندرج يعني شنو؟ ما يندرج يعني معنى يندرج فيه. من فاعل يندرج؟ من فاعل يندرج؟ الوجه. أحسنت، الوجه يندرج. سيدنا بعد أن أبين المعنى المفروض العبارة تصير واضحة، كن نذكر فد معنى عام، هذا الوجه يندرج في ذلك المعنى العام. شنو المعنى العام؟ ما يعتبر شرعا وعقلا. فلا بد من إرادة ما يندرج، يعني الوجه يندرج فيه، في منه شيخ عمران؟ في ما. أحسنتم الموصولة، هاي سيدنا ما فيه، يعني في ما يندرج، هاي تعود على ما الموصولة حتى تكون عائد من المعنى، هاي من المعنى بيان لما الموصولة، يعني المعنى العام الذي يندرج فيه قصد الوجه، مو تذكر قصد الوجه في الخصوص، وإنما أذكر معنى عام يندرج فيه قصد الوجه، وهو ما ذكرناه. من هو المعنى العام؟ أحسنتم، اللي ما يندرج فيه من المعنى. شنو اللي المعنى العام اللي يندرج فيه قصد الوجه؟ ما ذكرناه مما يعتبر شرعا وعقلا كما لا يخفى. وصلى الله على محمد وآل محمد.